الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. وصلنا إلى الآية 28 في سورة الأنفال، ونقرأ بعض الآيات قبلها لنربط السياق. يقول الله تعالى مذكرا المسلمين في معركة بدر وما قبلها: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، بارك الله فيك، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يعني يذكرهم بحال الاستضعاف الذي كانوا فيه في مكة، تخافون أن يتخطفكم الناس، كان الإنسان لا يأمن على نفسه من الخطف أو القتل، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، يعني بدل خوفكم أمنا، وفقركم غنى، وجوعكم رزقا لعلكم تشكرون. وهذه الدنيا كما كنا يتبدل فيها الحال من وقت إلى آخر، لا تدوم لأحد. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هنا يأمر عباده المسلمين، وخاطبهم لم يكن يا عرب، لم يكن يا عجم، إنما خاطبهم بالصفة التي يحبوها ويحبها الله ويحبونها هم: يا أيها الذين آمنوا. ماذا يا رب؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقلنا في اللقاء السابق أن صور الخيانة متعددة، ليست هي الصورة التي قد تتبادر إلى الذهن بأن تخون الأمانة التي يضعها إنسان عندك، يضع بعض المال ويقول لك مثلا: أنا ذاهب للحج، احفظ لي هذه الأمانة عندك. فأنت المطلوب منك أن تؤدي الأمانة. بعض الناس للأسف يخون ويقول له: أنا ما شفتك ولا ريتك، ما لكش شيء عندي. هذه صورة من صور الخيانة، لكن ليست هي الصورة الوحيدة المقصودة في هذه الآية. من صور الخيانة لله وللرسول أي خيانة الدين، ربنا استأمنك على هذا الدين، مش بس الأموال اللي استأمنك عليها، استأمنك على الأموال، فيجب أن تنفقها في خير وتأتي بها من حلال. أيضا استأمنك على هذا الدين بأن تنشره، فينبغي ألا تخون هذه الأمانة. من صيغ أو صور الخيانة أيضا عدم تحكيم شرع الله، إنك أنت تيجي تقول: هذا القرآن بخت خمس ست مرات في رمضان، بقرأ فيه في الصلاة، بتعبد، لكن إني أنا أطبقه في حياتي، هذا خلص عفى عليه الزمن، زي ما قال بعض الفسقة والعياذ بالله: هذا كان القرآن تاعكم على زمان الخيمة والناقة، أما اليوم في عصر التكنولوجيا والكمبيوترات والنفاثة والقنابل النووية بنفعش هذا القرآن. هذه خيانة لله سبحانه وتعالى وللرسول. من صور الخيانة أيضا التي قد لا ينتبه لها بعض المسلمين هي موالاة الكفار. ماذا تعني الموالاة في الإسلام؟ الولاء والبراء، أن توالي أولياء الله سبحانه وتعالى والمسلمون، وتتبرأ من أعداء الله سبحانه وتعالى. وتشمل الموالاة الحب والنصرة والقتال معهم. يعني أنت مهما كنت درجة تدينك الفردي، مهما كنت مجتهد في العبادات، وتروح مثلا تولي أعداء الله وتقاتل معهم في جيشهم، شو صار في إيمانك ودينك؟ خلص انتهى، انتهى نهائيا. حتى لو بتشهد الشهادتين، حتى لو بتصلي، حتى لو بتصوم وبتزكي وبتحج كل سنة، وكل شهرين تروح عمرة، ولحتك 30 سنتي شبر، ولو أنه بتلبس لبت، كل هذا بنتفي ولا أساس له إذا كنت توالي أعداء الله سبحانه وتعالى. يعني نأخذ مثال في العصر الحديث: الدروز بيقولوا عن حالهم مسلمين، هم طوروا طبعا، مش طوروا يعني حرفوا في الدين، ولكن معظمهم بيقاتلوا مع جيش الدفاع، شو ظل في دينه؟ خلص ما له دين هذا. طبعا احنا نقول هذا الكلام من عندنا من روسنا، الآيات والأحاديث كلها تتضافر من ضمن الأمثلة على الدليل على ذلك. ومن يتولهم يعني الكفار، ومن يتولهم منكم يعني أنتم المسلمين فإنه منهم. شو يعني فإنه منهم؟ صار كافر زيهم خلص. طبعا هذه الصورة زي ما قلنا لا ينتبه لها الكثير من المسلمين ويقعوا فيها، زي برضو بعض العرب 48 بقاتلوا مع جيش الدفاع، وجزء منهم راح يقاتل في غزة وقتل هناك. هل هذا يبقى من دينه شيء؟ وإن كان بيصلي لا يبقى من دينه شيء، فهذه خيانة لله وللرسول وللمؤمنين. فصور الخيانة التي تحذرنا منها الآية تشمل كل قول أو عمل ينافي دين الله سبحانه وتعالى. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الفتنة لها معاني كثيرة، من ضمنها مثلا المشاكل بين الناس، من كل فلان عمل فتنة بين اثنين أو ثلاث أو مجموعة. من صورها أيضا أصلها اللغوي فتنة الذهب. فتنة الذهب بأنك تصهره وتنقيه من الشوائب، فيقال فتن الصناع الذهب، هذا الأصل اللغوي. وتستخدم هنا في القرآن بمعنى ابتلاء وامتحان، وتستخدم أيضا بمعنى صرف الإنسان عن دينه. يعني إنسان مسلم ظلتك توسوس له وتحاول تقنعه تمنك طلعته من الدين، أنت هيك فتنته، هذه فتنة. وهذه الفتنة هي التي أشد من القتل، مش ربنا بيقول والفتنة أشد من القتل؟ لو كانت بمعنى أنك تفسد بين اثنين هذه ما هيش أشد من القتل، يعني هي جرم أو معصية أنك تفسد بين اثنين، لكن ليست بدرجة القتل، صحيح ولا لا؟ لكن شو معنى الحقيقي للفتنين؟ الفتنة بمعنى أن تخرج الإنسان عن دينه، أنت هيك بتكون أجرمت في حقه وكأنك قتلت وزيادة، أشد من القتل. فهذه التي حذرنا منها الله سبحانه وتعالى. والسلام. إذن الأموال والأولاد في الدنيا هي امتحان واختبار قد تخرج الإنسان عن دينه، قد يصل أحيانا تعلق الإنسان بابنه أنه يطلعه من دينه. مش ربنا قال إن من أولادكم وأموالكم عدوا لكم فاحذروهم؟ أحيانا قد يصبح الزوج والأولاد عدو للإنسان من حيث لا يشعر، بيضحي في حياته كلياتها وفي الآخر بيطلعوه عن دينه، وبالتالي شو استفاد؟ صاروا عدو أعدائه في هذه الحالة طبعا إذا ما أحسن تربيتهم. ولذلك في سورة الكهف من ضمن الشغلات اللي حدثت مع قصة الخضر عليه السلام وموسى، المرحلة الثالثة بعد ما خرق السفينة، والمرحلة الثانية قتل غلام ماشيين، الجميع بيعرف القصة هذه، ولد بيلعب في الشارع قتله. موسى استفز، شو طفل بريء تيجي عليه وتقتله؟ طبعا هو قتله بعلم من الله سبحانه وتعالى لأنه نبي الخضر. فموسى استفز وقال له شو اللي بتعمل فيه يعني؟ بمعنى لما بلش يفسر له في الأعمال اللي عملها قال له أنه هذا لو عاش سيخرج أبويه من الدين ويفتن أبويه، فربنا سبحانه وتعالى أوحى لي أنه أقتله وسيبدلهما بفتى خيرا منه زكاة وأفضل أخلاق ودين. إذن الأموال والأولاد يحذرنا الله منها أن تكون فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يعني اللي ما بيتبع فتنة الأولاد والأموال إذا تعرضوا له وبتك الله سبحانه وتعالى، فربنا يعده بأجر عظيم وليس أعظم من أجر الجنة ورضا الله عنه. وصلنا إلى الآية 28. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو الفارق، صيغة مبالغة من فارق، يفرق بين الحق والباطل، بتميز من خلاله أنه هذا شر وهذا خير، هذا صلاح وهذا فساد. فربنا بكلنا إذا بتتكوا ربنا، إذا بتتكوا الله بتطيع أوامره، ربنا بيجعل بصيرة عندك، البصيرة غير البصر طبعا، ربنا يجعل بصيرة عندك بحيث تميز بين الحق والباطل، هذه اللي بنسميها الفرقان. لذلك سميت أيضا معركة بدر معركة الفرقان ويوم الفرقان، لماذا؟ لأنها فرقت بين الحق والباطل، كانت يعني يوم مشهود في تاريخ البشرية والإسلام والمسلمين. فربنا هين بكنا أنه كما ورد في آية أخرى إن الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. هم جاهدوا في البداية فربنا هداهم السبل، يعني بيّن لهم ووضح لهم في البصيرة أنه هذا الحق وهذا الباطل، لأنه الإنسان أحيانا قد تلتبس عليه الأمور، زي اللي ماشي في ضباب ما بيميز الطريق كويس، بجوز يجي واقع في حبلة وهو بفكر حاله على الشارع. لما يضوي الضوء في الليل مثلا وينقشع الضباب يطلع ضوء الشمس، بصير الأمور واضحة قدامه، فما بنزل ولا بروح لا يمين ولا شمال، يظل ماشي في الطريق. إذن الفرقان هو نور يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يتقيه، بحيث يميز بين الفساد والصلاح. مش بس يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، السلام، يعني أي سيئات عملتوها قبل الإسلام قبل الهداية يكفر الله عنكم هذه السيئات. يكفر، كنا التكفير بمعنى التغطية وكأنها لم تكن، مسح. يعني كثير من الصحابة كانوا في مع الكفار، أبو سفيان، أبو سفيان بعد ما مات أبو الجهل في معركة بدر صار هو زعيم قريش، وقاتل في أحد وكان هو زعيمهم، وفي الأحزاب وكان هو زعيمهم، هو قائد الجيش. شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية في فتح مكة، فأصبح جنديا في اليرموك، أصيب في سهم في عينه فانفكات، صار أعور، وكان يخذل عن المسلمين أو ويناصرهم، اللي بده يروح يعني يرجع يحاول يرده، كان طبعا وصل يعني كبير في السن كان في ذلك الوقت. فربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والإسلام يجب ما قبله. خالد بن الوليد كان من أسباب هزيمة المسلمين في أحد في الجولة الثانية، أصبح سيف الله المسلول، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومات على فراشه. طب ليش ما مات الشهيد؟ يعني هو ما بيستحق الشهادة؟ لأنه ما بينفع أنه سيف ربنا سيف الله يموت يكسر، فأماته الله على فراشه لأنه سيف الله المسلول. وشو قال لمن مات؟ قال شهدت أكثر من 100 غزوة ومعركة، وما في موضع جسد، يعني ما في بوصة قدر إصبع، إلا وفيه ضربة من سهم أو طعنة من رمح أو من سيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. في إحدى المعارك طلع بارز قائد من قادة الفرس، في إحدى المعارك مع الفرس، كانت في معركة كاظمة في الكويت حاليا، فكله قبل ما بدأ بارزك يا خالد القائد الفارسي، صحيح أنه نزل معاك سيف من السماء أعطاكم إياه، أعطاك إياه نبيكم، وهذا بتقاتل فيه وبالتالي وفيش حدا بيهزمك؟ قال له لا، ما نزل معي سيف من السيف، هو سيف عادي، لكن مش العبرة في السيف، العبرة في الإيد اللي بتمسك السيف. ظلوا متحاورين، فكان شو سوى هذا القائد؟ اقتنع بكلام خالد وأسلم، أعلن الشهادة وانضم لجيش المسلمين. سبحان الله، يعني ما كان بس قوي في، كان في القتال، كان قوي أيضا في النقاش والكلام، وطبعا صار مع بعدها مع المسلمين. إذن الإسلام يجب ما قبله، ربنا سبحانه وتعالى بوعدهم يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فمن فضله أنه يبدل سيئاتهم حسنات، يعني مش بس يمحى السيئات، ببدل السيئات حسنات. يعني هذيك بالسالب دين، زي واحد إلك عليه دين 100 دينار، أنت مش يعني أعطيته إياهن سديته إياهن، رديت أعطيته فوقهن أخرى 100 دينار، قلت له هذول هدية مني لك. فربنا مش بس محى سيئاتهم، بدلها حسنات. والله ذو الفضل العظيم، لا أحد يعطي عطاءه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه آية عظيمة تشير إلى ما كان من اجتماع دار الندوة، اجتمع الكفار قبل هجرة الرسول بأيام، وكانوا هذا الرسول واللي معاه رغم أنهم كانوا يعني وصلوا تقريبا في أحسن الروايات 150، مجننين مغلبين، شو بدنا نسوي فيهم؟ يلا كل واحد عنده رأي يحكي رأيه. إيش قال؟ بيروحوا مجموعة عليه بربطوه وبنحطوه في هالسجن، خلص نسجنه، اللي هي يثبتوك، يثبتوك يعني ثبتوك في مكان مقيد، هاي رأي. آخر قال بنفعش هيك، آخرته بيطلع من السجن وكتله، أحسن شيء القتل. طب قالوا لهم وين بدنا نروح من دار من بني هاشم اللي هم قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لهم بسيطة، من جو منجيب من كل قبيلة شاب عضلانجي كمال أجسام على كد حاله، وبنعطيه سيف 12 فرع بحاصروه في البيت، لما أول ما يطلع بضربوه ضربة رجل واحد، فبتفرق دمه بين القبائل. وشو بدها تسوي بني هاشم وقتها؟ بدها تقاتل كل القبائل؟ مستحيل، خالص من كلهم خذوا هدية أكملناك ويا دار ما دخلك شر. هذا كان رأي أبو جهل وهو اللي تنفذ طبعا. أو يخرجوك، بعضهم كان حنين عليه، قال يعني خلص أحسن شيء نطرده من مكة، ولا بنا اكلع السن، بمعنى زي ما نقول والعياذ بالله اكلع السن واكلع وجعه، هيك لا بنشوفنا ولا بشوف ولا بنتحمل دمه ولا شيء، زي ما اختلفوا إخوة يوسف لما اتآمروا عليه وبدهم يطيحوا منه، إيش قال بنقتله، إيش قال بننفيه، إيش قال يعني خلص أحسن نحطه في هالبير، تيجي قافلة وبتأخذه، وهو ما حصل. فربنا سبحانه وتعالى هين بذكر الرسول بنعمة الله عليه، كيف لما اتآمروا عليه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة في تلك الليلة، خبره جبريل بأنهم يتآمرون عليه وبأنهم قرروا أن يقتلوه ضربة رجل واحد. فنيم علي محله، علي كان صبي في ذلك الوقت يعني شاب يافع 15-16 سنة، وهو طلع هو من بينهم، وربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم النعاس والنوم، فطلع من بينهم ولما يشعروا به. وكان لعلي بتنام محلي، وثاني يوم الصبح مش رحيني أدوك تخفش، طمنوا يعني بشارة من الله لن يؤذوك، والأمانات اللي عندي بترجعها لأصحابها. شوفوا قديش التناقض، الكفار قريش حاطين الأمانات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، طب أنتم بتكذبوا فيه وبتقولوا شاعر وساحر وكاهن ومجنون، كيف حاطين أماناتكم عنده؟ لأنهم عارفينه الصادق الأمين. فقال له بترجع الأمانات إلى أهلها. فطلع الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعرف في السيرة جميعنا، وذهب إلى أبي بكر وخرجوا في رحلة الهجرة. الصبح استطولوا الموضوع، طلعت الشمس، فاتوا على اللي نايم في السرير وجدوه علي. وين صاحبك ابن عمك؟ قال لهم هاجر. تعرف ايش وينه؟ قال لهم شو بعرفني. تركوه وطلعوا قرار انه كل اهل مكة اللي قادر يروح يدور على الرسول يجيبوا حيا أو ميتا، وله 100 ناقة، 100 ناقة من حمر النعم، ذلك يعني الحمر النعم اللي هي الإبل الحمراء، هذه من أنفس أموال العرب، يعني الناقة منهن زي سيارة عندنا اليوم، فصور يقولوا لك إلك جائزة 100 سيارة، يعني مبلغ عظيم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان طبعا قطعا الله يحميه، إلا أنه اتخذ من الأسباب وبعدين توكل على الله. من ضمن الأسباب مثلا أنه طلع في الليل اتخفى، المدينة بتيجي إلى الشمال من مكة تقريبا المسافة بينهم 400 كيلو، فهو ما أجى الطريق المعروف اللي بتتجه شمالا من مكة للمدينة، نزل للجنوب طريق غير متوقع، يعني عساس ينزل له مثلا 10-20 كيلو وبعدين يرد يمشي في طريق فرعي وروح المدينة، طبعا هي أطول لكن آمن، ومع ذلك اندلوا عليها القصاصين الأثر والكافرين وصلوا للغار، وربنا طبعا نجا كما نعلم. إذن ربنا بيقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك اغتيال، أو يخرجوك نفي، زي ما اليهود جربوا مع الشعب الفلسطيني، إشي بسجنوه إشي بغتالوه إشي إبعاد، خلص ترجعش. ويمكرون ويمكر الله، هم بمكروا وربنا بمكر، هذه آية يعني رهيبة للي بتملاها، انت من انت وين من مكر ربنا يعني؟ انت ايها الانسان قديش قدراتك العقليه؟ وانت اصلا مش مطلع، ما بتشوف كل شيء، ما بتسمع كل شيء، علمك محدود. فتتصور انك قاعد بتنكر ربنا بنكر قبالك، انت بتحدث بتقاتل في مين يعني؟ بتقاتل في ربنا سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت طمأنينة للمؤمنين، يعني يا مؤمنين يا مسلمين ما تخافوا لما هم بمكروا بخططوا. الاعداء عندهم مراكز تخطيط بسموها، تحطوا ناس فيها يعني متخصصين في الامور هذه، بسموه عنده ثينك تانك، يعني بنك معلومات. انسان 24 ساعه ما لهش شغله الا عمله يرسم خطط، مراكز دراسات وابحاث، هذا من ضمن تخطيطهم ومكرهم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يفشل كيدهم هذا. وكنا في لقاء سابق الفرق بين المكر والكيد. الكيد بيكون ظاهر، المكر خفي. فهم من شان تخطيطهم يكون خفي بكون مخفي عن الناس، بمكروا في الليل زي ما قال أبو جهل للناس اللي شكوا الصحيفة، هذا أمر دبر بليل. معظم الخطط الماكرة والخطط الكبيرة بتكون في الليل، أحد بيسمع ولا أحد بيشوف. فربنا بيطمن المؤمنين أنه ربنا بمكر معهم، وتنشوف أنه اللي بده يغلب لن يغلب الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت فيه تهديد مفزع للكافرين أنه أنتوا بتتحدوا بتقاتلوا، إنما تقاتلون الله سبحانه وتعالى. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكلنا مثل هذا. يعني كانوا بعض الكفار لما يسمعوا في القرآن يقولوا سمعنا خلص ما بدناش نآمن، وأصلا لو بنا بنقول أحسن من هيك، بنقول زيه زي هذا القرآن وأحسن منه، رغم أن الله سبحانه وتعالى تحداهم بمعجزة النبي الخالدة اللي هي القرآن. في البداية قال لهم فأتوا بقرآن من مثله، قرآن ما كدوش يجيبوا. بعدها رد تحداهم قال لهم طيب بدناش قرآن، 10 سور، فأتوا ب10 سور من مثله، برضو ما كدروش، رغم أن العرب أهل الفصاحة والبلاغة، يعني الصنعة اللي بتكنها العرب هي الكلام والخطابة. بعد هيك شو قال لهم؟ فأتوا بسورة من مثله، يعني لو جابوا قد أكثر سورة اللي هي الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أكثر سورة في القرآن، لو جابوا زيها خلص بكونوا كسروا التحدي. ومع ذلك ربنا تحدى فيها الإنس والجن، مش بس الإنس لحاله. و1450 سنة هاي له التحدي قائم. عمركم سمعتوا حدا جاب سورة؟ هذا القرآن انت لما تقرأه وتسمعه للوهلة الأولى بتفكر انه يعني بسيط، يعني اي واحد بيجي شو يعني، زي ما عمل المسيلمة، الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل وخرطوم مش عارف ايش، يعني كلام بضحك يعني، والعاجنات عجنة والخبزات خبزة فالطاحنات طحنة، يعني كله تقليد القرآن. فاللي حاولوا جابوا كلام بضحك، كلام تافه، وما زال التحدي قائما. فكان في واحد اسمه النضر ابن الحارث، هذا راح على العراق على ملك فارس والفرس، وسمع هناك حكواتي، يعني كان زمان قبل ما يجي التلفزيون في وظيفة اسمها حكواتي، يقعد في القهوة ويقعد يقرأهم في قصص الزير سالم وقصص قديمة. هذا راح يتعلم أساطير رستم وإسفنديار، وصار يجي في المجلس اللي بقعد فيه الرسول لما أعلنت الدعوة أو يجي بعده، وكلهم شو يعني اللي بيقول فيه محمد؟ أساطير الأولين، جاي بقول لكم عن فرعون وعن الأمم السابقة، هاي بجيب لكم أحسن منها، أو يحكي لهم القصص تاعته اللي تعلمها، يقولهم بالله عليكم مين أحسن، كلامي ولا كلام محمد؟ هذا معنى الآية، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير يعني زي ما نقول بالعامية خراريف، أو نسمع مثلا فلان ألف أسطورة، الأسطورة بيغلب عليها الخيال، بيقول لك مثلا واحد هجم على الجيش في 1000 ما كان لهم هيك بسيفه ولا هو كاتلهم، كله خيال يعني إيش بتصدقش، هذا الأساطير. فهم بيقولوا عن المعجزات اللي وردت في القرآن، معجزة موسى وعيسى، إنها هذه أساطير خراريف. يعني شوفوا هالآية اللي الآن جاي، شوفوا كديش غباؤهم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني يا رب بدعو لربنا واثقين في حالهم. إذا هذا القرآن حق من عندك والرسول ما هوش كذاب، ما قالوا يا رب اهدينا للحق، شو قالوا؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. عمركم شفتوا طلب أو دعاء أغبى من هذا الدعاء؟ إذا كان القرآن حق، يا ربنا يا خالقنا سقط علينا حجارة من السماء، اقتلنا، موتنا، وطبعا راح يموتوا على الكفر وعلى النار مباشرة ترانزيت. طب ليش هالغباء هذا؟ يعني انتوا لو انكم عكال بتقولوا يا رب اذا كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه، خلينا نتبع الرسول، وفقنا اليه. اما تدعى حالك تسقط عليك حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم، بدك تجيب حجاره عذبنا عذاب اليم، وين في غباء اكثر من هيك؟ يعني انسان ربنا سبحانه وتعالى ميزه بالعقل كيف؟ صحيح، يعني بنلاحظ الآن قادة الصهاينة كيف بيفكروا تفكير، بتشعر أنه تفكير غبي، يعني ما فيش عقل. سبحان الله، لما هو ربنا الغباء جندي من جنود الله يسلط على من يشاء. أو ائتنا بعذاب أليم، جبنا عذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بكل الرسول كرامة لك يا رسول الله منعت عن قريش عذاب الاستئصال زي عذاب عاد وثمود أو قوم لوط، كانوا فناء مطلق. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعذب قوم لوط اللي كانوا عايشين في البحر الميت أريحا، وكانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، قال لوط واللي آمنوا معاه اطلعوا في الليل، فظلوا في القرية هذه اللي بيعملوا عمل قوم لوط الكفار اللي كفروا بلوط عليه السلام، لوط اللي هو بيكون ابن أخوه إبراهيم. فربنا أرسل جبريل انتزع هذه الكرة، كانت عدة كرة بسموها كرة سدوم، رفعها إلى السماء وسقطها، قلب عاليها سافلها، هاي بدهم عذاب زي هيك. فربنا بيقول له لن يبعث عليكم السلام، عذاب الاستئصال، خاصة أنه النبي بينهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، طالما انهم ممكن يستغفروا، طالما انه فيهم امل، فربنا سبحانه وتعالى منع عنهم عذاب الاستئصال وان ابقى العذاب الفردي. لانه زي ما قلنا جزء كبير من هؤلاء الكفار شو كان نتيجتهم؟ انهم اسلموا وحسن اسلامهم. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم اجى من الطائف وطردوا أهل الطائف وأدموا قدميه الشريفتين وقعد تحت ظل شجرة ودعا الله سبحانه وتعالى، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أجال ملك الجبال قال له يا محمد لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبين يعني الجبلين الكبيرين، هم كانوا في وادي. فشو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له؟ لو قال له يعني أطبقهم خلص إعدام نهائيا، فقال له عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. لا تقتلهم، مش لأنه ممكن يخرج منهم أو من ذرياتهم. وفعلا أنه اللي حمل الدين لفارس وللروم وفتح البلاد اللي احنا فيها، بلاد الشام هذه صحيح سكانها عرب كنعانيين، لكن كانوا الرومان محتلينها. ولذلك تسمع اليوم زيتون رومية، فعلا هي رومية، يعني زرعت على زمان الروم، والزيتون بعمر تقريبا 5000 سنة، فزرعوا الروم. بتلاقي عندنا دير كذا، دير دير دير، لأنهم الروم اعتنقوا المسيحية، كثير بلاد اسمها دير صح، لأنهم كانوا المسيحية الروم فيها. فلولا الناس اللي طلعت هذه من قريش ومن مكة وبالطائف والمدينة وفتحت هذه البلاد ودخلت في الإسلام، كان إحنا الآن مسيحية ومطيعين الروم. كيف الآن في احتلال إسرائيلي وبنروح بنشتغل عندهم ويعني هم المسؤولين عنا؟ للأسف كان العرب حاليا لو ما فيش فتوحات إسلامية كان هيك مع الروم. الروم أصلهم من روما إيطاليا. إذا ربنا سبحانه وتعالى بكله للرسول لن أعذبهم طالما أنت فيهم، ولن أعذبهم طالما فيهم أمل أن يؤمنوا أي يستغفروا، رغم أنهم يستحقوا العذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. إذن هم حقيقة بيستحقوا العذاب، لكن ربنا شفقة على ذراريهم ما عذبهم عذاب استئصال زي عاد وثمود، رغم أنهم يستحقونه، وخاصة أنهم يصدون عن المسجد الحرام. مسجد الحرام هو بيت الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن لا يدخله إلا من يوحد الله، ومع ذلك منعوا المسلمين من أنهم يحجوا الحج في المرة الأولى، وكانوا يتلقوا الحجاج اللي جايين على البيت الحرام القبائل ويسبكوا الرسول إلها، خاصة عمه أبو لهب وقادة قريش، روحوا كلوا دير بالكم راح يقابلكم واحد اسمه محمد، هذا كذاب، إياكم تردوا عليه، يحذروهم منه، لدرجة زي ما كنا في اللقاء السابق أنه بعضهم كان يحط قطن في ذنيه مشان ما يسمعش محمد، خوف ما يآمن فيه، إلا أنه بعض رمى القطن وأسلم لأن الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية، خاصة لما يعني الحجاج العرب هذول اللي قبل ما يسلموا يسمعوا أنه عمه، كلهم أنا عمه أعرف الناس فيه، اوعكم تصدقوا، شوف بدك صد عن المسجد الحرام أكثر من هيك. وما كانوا أولياءه، هم بيقولوا إحنا أولياء المسجد، إحنا عنا السقاية والرفادة، إحنا نخدم الحجيج، نطعمهم، نسكيهم، نفتح لهم البيت، بننظف لهم إياه، بطوفوا حواليه، فقولوا إحنا يعني بكل كانوا يقولوا لمحمد والمسلمين إحنا أقرب إلى الله منكم، لأنه إحنا هينا معتنين في البيت، أنتوا شو بتسووا للبيت الحرام؟ فربنا بكلهم وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون، أصحاب البيت الحقيقيين هم المتقين تماما، كما يدعي اليهود حاليا انهم يقول لك احنا هذه الارض فلسطين وعدنا الله سبحانه وتعالى فيها من زمان موسى، هذا وعد الله. طيب ربنا وعدكم لمن كنتوا انتم متقين، لمن كنتوا اتباع موسى، ومع ذلك خذلت موسى وقلت له اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، قال لهم موسى فيها حاليا قوم جبارين اللي كانوا يعيشوا في هذه البلاد، ربنا بأمركم تيجوا معاي ونروح نقاتل، جابوا ما طلعوا معاه، فربنا سبحانه وعدهم إياها في ذلك الوقت لما كانوا هم بيمثلوا عباد الله المتقين في ذلك الزمان، لكن أنتوا حرفتوا وبدلتوا فما عدتوا أولياءه هذا المكان، وما ظلكم تقولوا لآبائنا وعدوا، ربنا قال لهم فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، طبعا في بعض الناس بيكرهها غلط، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، هي محرمة عليهم إلى الأبد، هذه 40 سنة فترة التيه فقط، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، يعني هم بدعوا إنهم بيصلوا، كانوا لهم صلاتهم الخاصة كفار قريش، عبارة عن إيش؟ مكاء يعني تصفير، يصيروا صفروا، وتصدية تصفيق، إذا صلاتهم عند البيت اللي بيدعوا أنهم هي بيصلوا عند الكعبة كانت يحطوا خده على الوطاء وإذا كان يصير زي شغل الأفعال المجانين يسفر وسفك، هذه الصلاة، وهذه اللي ربنا قال عنها في سورة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كثير من العلماء فسرها انه مش المسلمين اللي بيسهى عن صلاته، يعني واحد انسان مسلم سهى عن الصلاه هل له عذاب انه يتعذب في جهنم؟ مش لهالدرجه، انما فسرها كثير من العلماء ومن ضمنهم الدكتور احمد نوفل فسرها بانه هؤلاء اللي بيصلوا مكاء وتصديا، صفير وتصفيق، هؤلاء الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالويل والعذاب الشديد، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، إذن ذوقوا العذاب في الدنيا بالقتل في المعارك وفي الآخرة بالعذاب في النار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، هذا الحكي تم سابقا ويتم حاليا وسيتم في المستقبل، إنه بتلاقي أعداء الله سبحانه وتعالى بينفقوا الملايين ليصدوا عن سبيل الله، وما إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني ينفقونها في الشر، فسينفقونها، هم راح ينفقونها يخسروها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، إلا أن نتيجتها ستكون وبالا عليهم، يعني شوف كديش أمريكا والغرب دعم بعشرات المليارات إسرائيل في هذه الحرب، مشان تقتل الشعب الفلسطيني الأعزل. شو شطرتهم على الأطفال والآمنين؟ مليارات دفعوا له، والمليار يعني 1,000,000,000. هذا طبعا المعروف، وما خفي أعظم جزء اللي دفعوا لهم إياه أكثر من هيك. فربنا بكلهم فسينفكونها ثم تكون عليهم حسرة، رح تنقلب النتيجة، ينقلب السحر على الساحر كما يقولون، ثم يغلبون. فتوعدهم الله سابقا بالغلبة، والآن يتوعدهم الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. مش بس يغلبون في الدنيا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يعني عذاب الدنيا والآخرة، زي ما قال ربنا عن بعض الناس: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يعني في بعض الناس بيكسب هالدنيا بتمتع فيها لكن بروح جهنم، هذا خسارة طبعا كبيرة. لكن في ناس أغبياء والعياذ بالله حاشاكم، خسر الدنيا والآخرة، لا هو ربحان في دنيا ولا هو ربحان في آخرة. يعني أنا مر عني واحد ملحد في هالزمانات، شو يعني بتعب أكثر من مني ومنكم، بتعب كثير في الحياة، شك في الحياة، وملحد كل يعني بيستغرب الإنسان لحياته، والتخسر الدنيا زمان شو مستفيد من هالدنيا دي، وبتخسر الآخرة، هذا خسارة كبير طبعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا من مثل هذه المصير. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن الله سبحانه وتعالى جعل التدافع بين البشر ليميز الخبيث من الطيب، الكافر من المؤمن، الصالح من الفاسد، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، يعني بتجمع أهل الخبث مع بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. زي ما أعداءنا حاليا تجمعوا من كل أمم الأرض، بتلاقي الشرق على الغرب، على الأشكنازي على الأسفراديم، على كذا على كذا، على اللي أجوا من الدول العربية، كل الخبث بتجمع كاعد. فربنا سبحانه وتعالى يتوعده بأن يركمه، يراكمه جميعا، ثم يجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. نسأل الله سبحانه وتعالى النصر للإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر عبادك في غزة وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين نصرا يتعجب منه كل إنسان. اللهم يا رب العرش العظيم، إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها نحن قد دعوناك مضطرين فلا تردنا خائبين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وقلت وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فاللهم إننا فئة قليلة مستضعفة، فانصرنا على أعدائك وأعداء الدين يا رب العالمين. وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.
الله يجزيك الخير
وأنتم كذلك.